أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالنسبة إلى أدلة الترجيح، وهل يمكن الاستفادة منها على أن ما ذكر من الترجيح هي أمور تعبدية صرف لا يجوز التعدي عنها أو لا يمكن التعدي؟ وذكرنا إذا المطالب ذكرت، وهو أنه السيرة العقلائية، يعني بناء العقلاء والإجماع ودوران الأمر بين التعيين والتخيير، كل هذه تدل على التعدي. والآن في الرواية الشريفة مقبولة عمر بن حنظلة، وقلنا أيضا أن هذه الرواية لا مانع عنها من التعدي، بعد أن نبين النكتة التي ذكرت وهي صرف الريب. وقلنا في ما سبق على أن الريب ليس مطلق الشك، وإنما هو الشك مع التهمة. فإذا كان هذا الخبر الذي معه المشهور أو معه الاتفاق أو موافق كما سيأتي، موافق إلى الكتاب مخالف للعامة، لم يكن فيه ريب، فمعنى هذه الأمور إنما ذكرت من باب مصاديق لتلك الكبرى الكلية. الكبرى الكلية وهو إذا كان الخبر لا ريب فيه فلا مانع من العمل به، بخلاف الخبر الذي فيه ريب فإن العقلاء لا يقدمون عليه. فما ذكرنا في الرواية الشريفة الآن نرى على أن هل هذه الأمور ذكرت على نحو التعبد أو لا ليست على نحو التعبد. قال، احنا قرأنا منها مطلبا، والآن نأتي إلى الفقرات الأخرى. يقول: ثم قال الإمام عليه السلام بعد ذلك، يعني بعد أن بيّن التخلص من الريبة بالإجماع والعقل والموافقة والمخالفة، هذه العبارة، قال: إنما الأمور ثلاثة. قال: وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، واحد، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل لا نصل إلى نتيجة، لا نعرفه، نتردد، يرد حكمه إلى الله تعالى عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا تلاحظون المقابلة: أمر بين رشده وبين غيه، قد تبين الرشد من الغي في الآيات الشريفة وما أشبه. فإذا هناك مقابلة بين الرشد وبين الغي. طبعا جذور الاشتقاقات مهمة، يعني عندنا مفردة جذورها النحوية، مصادرها حروفها الأصلية. بعض الحالات يصير عندنا استعمال نلاحظ بيجيها مع نفس الجذر، لأنه الرشد يقابل في بعض الحالات مع السفاهة، هذا سفيه وهذا رشيد، وفي بعض الحالات إذا أحسننا من طرف مع طرف أحسننا منه الرشد. معنى الرشد في بعض الحالات يعني حسن التصرف، يقيدوه في بعض الحالات بالحسن التصرف المالي. فهو الرشد مقابل السفاهة أو مقابل الغي، كل منهما ملحوظ جهة من الجهات. بمعنى آخر أن الرشد ممكن يكون له غطاء كبير يشمل مجموعة من المفردات اللي هي تقع تحت الرشد. فحسن التدبير بالأمور المالية رشد، حسن التدبير بالأمور الإدارية هي رشد، حسن التدبير في الأمور الاجتماعية هي رشد. فيمكن الرشد أن يراد منه أكثر من جانب. مقابله هو الغي. هسه مقابله اضداد او هي عباره مشيره، فايضا ممكن ان ينطبق عند ما يقابله، يمكن ان ينطبق عليه ايضا ما يكون تحته. فاذا هو عدم تدبير يعني عدم رشد في الامور الماليه يمكن عبر عنه ايضا غي، مع انه سفيه لكن بلحاظ هذه الجهه ايضا يعبر عنه. فغي اشبه بالمعنى العام لهذه التصرفات الموجوده. فالشارع المقدس ماذا يقول؟ يقول امر بين رشدا فيتبع، وامر بين غي فيجتنب، والثالث هو الامر المشكل، الامر لا مبين هو رشد حتى يتبع، ولا هو ايضا ظاهر كونه غي فيجتنب. هذا التردد الامام عليه السلام يقول ردوه الى الله عز وجل والى رسوله. قال والامر، قال امر بين، والامر له معان عديده، ولعل المراد منه هنا هو الطرق والكواشف. هذا الكلام إذا تذكرون الشيخ المظفر ذكر أشبه بقاعدة، قال في بعض الحالات نحن نميز الكلمة من خلال الجمع. مثلا نقول هذا أمر، هل هذا الأمر المقصود به مقابل النهي، أو هذا الأمر يقصد به شيء من الأشياء؟ قال لاحظ الجمع، إذا جمع على شكل أوامر فمعنى هذا مقابل النهي، وإذا جمع على شكل أمور فهذا معناه شيء. العبارة هي من الأول ناظرة إلى الجمع، ما قال وإنما الأمر، قال وإنما الأمور، فمو ناظر إلى مقابلة النواهي، وإنما مو قال الأوامر، وإنما الأمور الأشياء هذه. هذه الأشياء ما شاء الله تعرفون أن شيء هو عبارة عن عرض عام يصدر حتى على الله. الله شيء لكن أشياء. فهذا الأمر العريض شيء عبارة عن أمر عريض، تخصيصا تحصصا يحتاج إلى قرينة. فنحن اللي نستفيد من الآن مو فقط عبارة إنما الأشياء ثلاثة، صحيح الكلمة صحيح إنما الأمور يعني الأشياء ثلاثة، شيء بين وشيء يعني بين رشدة وشيء بين غية وشيء آخر مشكل، تمام هذا الكلام كله صحيح. لكن بما يتعلق فيما نقول حتى تصير هذه المقابلة بالأمور، وما يتعلق عند الإمام لا كون جانب تعبدي وإنما كون جانب كما قلنا ارتكازي يبين إلى الآخرين. قال والأمر له معان عديدة، الأمر يعني يجمع على أمور، ولعل المراد منه هنا، لأن قلنا هذا عبارة عن شيء عام نحتاج إلى أن نبينه، ما هو المراد منه فيما نقول؟ يقول الطرق والكواشف. والإمام عليه السلام أدخل المجمع عليه في الأمر البين الرشد، شنو يعني الطرق والكواشف؟ عندنا قرائن، إنسان الآن عندما يقول هذا أمر بين رشده يعني أمر واضح بين واضح، هذه الألفاظ بناء على عدم الترادف، إخواني لاحظوا بناء على عدم الترادف، لكن منظور لها لكل جزئية من الجزئيات. مثلا من باب المثال يعني كما ذكروا الجماعة يعني. بالنسبة إلى الليث والأسد والسبع، الآن نحن نتحدث نقول كل هذا عبارة عن شيء واحد، لكن واقعا هي مو شيء واحد، إنما مجموعة صفات اتركزت بهذا الحيوان اللي هو هذا الأسد، الحيوان الذي يزأر تركزت كلها فيه. فإذا نلاحظ جهة نعبر عنها أسد، مثلا جهة الشجاعة نعبر عنها هذا أسد، نلاحظ عنا جهة الافتراس نعبر عنه هذا سبع، ولذلك من السباع من الطير، الصقر يعتبرون من السباع، النسر يعتبرون من السباع. ملاحظين بجهة الافتراس، الليث ملاحظين بقوة عضلاته، فالإبل في بعض الحالات نعبر عن هذه إبل ليثة لقوية العضلات. فإذا شخص مفتول العضلات لكنه جبان مو شجاع، ما يصير نقول له أسد، نعم نقول له ليث. فإذا يشكل واحد يقول أنت أسد ما قبلت، شو تقول له وكلاهما معنى واحد؟ لا مو معنى واحد، كل واحدة بلحاظ. هذا ممكن أنه عضلاته قوية يرفع حديد مثلا، لكن هو جبان في المعركة، فهو من جهة ثبت له وصف بلحاظ قوة العضلة، ومن ثبت لها بلحاظ قضية الشجاعة. فالألفاظ عندما تجتمع مو بالنتيجة يعني هذا ترادف يعني هذا يدل، وإنما توسع العرفي قد يعطي لكل كلمة معناها في غير محلها، وهذا التسامح العرفي تعرفون أنه قوي جدا، وإحنا ابتلينا طبعا في اللغة العربية، لولا القرآن لكان كلامنا الآن ما له علاقة أصلا باللغة العربية، لكن حصلنا كذلك الأئمة عليهم السلام إنما تكلموا وفق هذه اللغة. القصور فينا عندما نرجع إلى فهم خاطئ نتيجة عدم يعني معرفتنا بدقائق اللغة، تحصل عند هذا التشابك من عدم الوضوح بالاصطلاح. فالأمر اللي هو جمع أمور، أمور أشياء كثيرة بما نحن فيه قرينا نعبر عنها طرق وأمارات، لأنه يتحدث عن من؟ يتحدث عن قضية الرواية، وروايتان مختلفتان، فكيف آني؟ يعني هو طريق إلى الحق، طريق إلى الرؤية، طريق إلى الرشد. وأما الأمور كلها هي مو دائما قضية طرق، هنا ما هو المقصود منها بلحاظ هذا السياق، والسياق يكون حجة في بعض الحالات إذا لم يأته قرينة تصرف السياق عن وضع، وهذا مهم. يعني بعض الدقائق العربية أعتقد مهمة جدا. يقول والأمر له معاني، ولعل المراد منه هنا هو الطرق والكواشف، باعتبار إحنا نتحدث عن من؟ عن ما هي الطرق والكواشف التي تؤمن موقفنا، موافقة الكتاب نعم طريق يكشف لنا واقع، الإجماع الشهرة مخالفة العام، هذه كلها عبارة عن طرق ومؤديات إلى شيء أنت تطمئن له. الإمام عليه السلام أدخل المجمع عليه في الأمر البين والرشد بعد أن مهد قال الأمور ثلاث، فذكر على أن المجمع لأن لا ريب فيه، قال والرشد كما في لسان العرب هو نقيض الغي. طبعا اللسان العرب يعني كتب اللغة قد ما تفرق بين النقيض والضد، يعني المناطق يفرقون، وليس طبعا احنا لا نقول ان المناطق هم الاصح، شوي التفت، لان هاي مصطلح، المصطلح ما لان ذولا اهل اللغة يتحدثون هالشكل، ما يصير يقول للنحوي او اللغوي انت لماذا عبرت بالنقيض عبرت بالضد او عبرت بالضد بالنقيض، يقول هاي مصطلحاتي انتم مصطلحاتكم قد تميزون، اما انا هذه مصطلحاتي. هل وين تنفعنا أخواني؟ تنفعنا في زمن النص، هذا مهم. في زمن النص الاستعمال كان وفق القواعد المنطقية، وفق القواعد العرفية اللغوية لماذا نفهم. طبعا لا ندعي أن اللغة دائما العرف يتكلم بطريقة اللغة، معناته هناك معاني عرفية وهناك نعم معاني لغوية، ممكن أن يتطابق اللغة مع العرف وممكن أن لا يتطابق، والعرف يختلف. الآن شخص تقول له أنت دابة تعتبر شتيمة وممكن يرفع أمر للقاضي، بينما الدابة عندنا إذا وقعت الدابة في البئر ينزح لها كذا، يعني الفرس. في بعض رواياتنا الدابة فسرت بأمير المؤمنين عليه السلام، هذا اللفظ ممكن أن يتطور اصطلاحيا، يعني المعنى العرفي يكون يهجر المعنى اللغوي، أما الدابة بالمعنى اللغوي كل شيء يعتبر دابة، النملة دابة والأسد دابة، ومعنى لغة، معنى العرف لاحظ يختلف عن معنى المعنى الشرعي، يختلف عن معنى العرفي بناء على أن أمير المؤمنين يعني. العرف يرى أن الدابة فرس، العرف السابق، اللغة يرى لا، هي والشاة والنملة كل هذا دابة. العرف اليوم يرى أن الدابة شتيمة، هذا دابة يعني العقل ما عنده، دابة شتيمة. شلون الاصطلاح اللي تقدم في لفظة الحمار في مروان اللي كان هو آخر الخلفاء الأموي، عبر عنه مروان الحمار يعني يتحمل. الآن الحمار يطلق عليه يعني واحد بليد أيضا لا يفهم. هذا المصطلح بلا شك يتبدل وتترتب عليه الآثار، فعندما يطلق في زمن الرواية لابد نحن أن نفتش عن المعنى الذي أطلقت فيه الرواية ماذا يراد منه. قال والأمر له ولعل المراد منه كذا، والرشد في لسان العرب هو نقيض الغي. احنا نتكلم لغة، ورشد الإنسان بالفعل إذا أصاب وجه الأمر والطريق، هذا رشد. حتى الآن أكو استعمالات عند العرف يقول نيتك راشدة، أنا مسافر إلى فلان يقول نيتك راشدة، يعني ستحصل مرامك اللي أنت راح تسلك بهذا الطريق. بعض الاصطلاحات لا زالت موجودة. وقولهم أرشده الله يعني هداه، وهذا بالنسبة إلى الرشد. والبين قال هو الوضوح والظهور والجلاء. طبعا نرجع، الظهور هكذا، الوضوح والظهور والجلاء، بأن كلهن في كل جهة توجد شيء نعبر عنه من هذا الجهة، هذا جلي، أمر جلي. جلي يعني كان سابقا عليه شيء والآن انجلى، يعني أصبح خالي من هذا الغطاء، خالي من هذا، فهو جلاء يعني واضح. كذلك بالنسبة إلى الظهور كان مخفيا ثم ظهر أيضا هذا، وكذلك بالنسبة إلى الوضوح. فراح يصير عندنا هذه من جهة كأنها مترادفات، لكن واقعا أنها مو مترادف. شلون مثلا قعد وجلس، هذا جلس وهذا قعد، هذا إذا كان قائم ثم قعد وهذا نائم ثم جلس، يعني الآن يدخل أحد يرى فلان الآن هذه الجلسة هكذا جالس، لكن لا يعلم هل هو قاعد أو جالس، من حقه يشك. كيف يشك؟ لأن إذا كان قائما ثم جلس هاي الجلسة قال له قاعد، وإذا كان نائما ثم جلس قال له جلس. فالقيام والقعود والجلوس مو معنى واحد، قد هن يعني الشكل الخارجي قد واحد، لكن هي ملحوظة بما سبق، كنت نائما فجلست، كنت قائما فقع. ولذلك ضد القيام مو الجلوس، ضد القيام عندما نأتي ضده يقول ليس الجلوس وإنما ضد القعود، القيام والقعود. بحول الله وقوته أقوم وأقعد في الصلاة مو أجلس.
جزاك الله خير، فائدة علمية جزاك الله خير. ذكرتم في الدرس السابق أن تأسيس الأصل ينفعنا فيما لو تعارض غير الرواتين.
نعم.
الآن السيد الله يحفظه المصنف يقول الكواشف والأوارع.
نعم.
فهو يشمل بالعنوان الثاني وهي الرواية المقبولة، يشمل غير الرواتين بناء على كلام المصنف، أن الكواشف والأوارع تشمل الإجماع وغيره، والشهرة في حال بناء على القول بكونها أمارة أو هناك من
هذا بعد الدرس بس أريد أبين، هذا كلام السيد على قضية ماذا؟ ارتكازية عقلائية. فإذا تعارض استصحابان ونرجع للعقلاء، العقلاء يقولون احنا عندنا قاعدة قضية لا ريب فيها نتبعها، بعد خرجت عن قضية الرواية. تمام؟ الكلام مع أهل التعبد، قلنا نؤسس الأصل لأن لاحظ الأمارات إذا تعرض استصحابان لا تأتي مقبولة عمر بن حنظلة إذا كانت الأخبار علاجية تعبدية، لأن ناظرة إلى الروايتين فقط. هذا أمر آخر تفضلت به. قال فالمراد من قوله أمر بين رشده أن يكون وجه الحق وطريقة واضحا فيه. طريقة، هاي عبارة طريقة. وأما المشكل هاي مصطلحات مرت عندنا، أمر بين رشدة وبين غية ومشكل، فصار عندنا ما هو الأمر الذي قال أمر شنو بين الرشد، صفات للأمر، أمر بين الغي، أمر المشكل. فالأمر قلنا هو عبارة عن الطرق والكواشف، الرشد الواضح، الغي مقابلة ضد الغي كما عرف في لسان العرب غير الواضح. نأتي الآن للمشكل، قال وأما المشكل ففي كتب اللغة يعني ما تشاكل فيه وجه الحق والباطل وتشابه. أكو بعض القصائد تتعلق بهذا الأمر، فكأنه خمر ولا قدح ولا خمر، فتشاكل الأمر تشابه الأمر. أي بعد هو بيته مناسب. قال في أقرب المواردة من كتب اللغة المتأخرة، يعني مو من الكتب المتأخرة، فإذا هو أقرب الموارد بنفسه يجتهد كلامه محج، وإذا هو ناقل كما كثير من الكتب المتأخرة هي ناقلة، يعني المنجد هو ينقل عما سبق. فالكتب القديمة اللغة اللي هي مثل المقاييس من قبيل الصحاح أو من قبيل الجمهرة لابن دريد، اللي هي كل ما نرجع العين للفراهيدي، كل ما نرجع نحصل بعض المعاني يكون أفضل. فأقرب الموارد من الكتب المتأخرة يعني هو كلامه، هم القدماء يناقشون في حجيته فضلا على المتأخر، لكن كونه ناقل من جهة أو متابع عند فحص لا بأس به. مثلا المشكل هو المشاكلة في الهيئة والصورة، وأشكل الأمر التبس. هذا الأخير يفيدنا، أشكل الأمر التبس. نحن أريد أن نحقق فعلا في كثير من الاصطلاحات، لكن العرب كانوا يعني يعبرون بتعبيرات يعني تدل على المقصود، وإن كان بعضها يستعيرون من أشياء قد تكون حسية. هاي العبارة المشاكلة في الهيئة والصورة، المشكل المشاكلة في الهيئة والصورة، ما أفادنا شيء، لأن حسب ما يقول المناطق عرفنا إياه بنفسه. المشكل المشاكلة، هي المشاكلة ما هي؟ المشكل المشكل مشاكلة، والتعريفات اللغة عادة ما ينطبق عليها قواعد المنطق في التعريف. ولذلك صاحب الكفاية إذا تذكرون كان يعتذر دائما لأغلب التعاريف، ولا تعاريف اسمية، يعني لا تحاسبون محاسبة المنطق، هذا لابد أن يكون حد تام، فلازم أن يكون منعكسا غير مضطرد، مضطردا غير منعكس، فلا تحاسبون هذا الحساب، وإنما هي عبارة عن إيصال فكرة عن هذا المعنى. نعم إحنا نلتزم يرد علي ما يرد، وإلا الآن المشكلة المشاكلة مش ما فادنا، غايتها أضاف في الهيئة والصورة. هاي العبارة بعثة، أشكل الأمر التبس. هذا الالتباس في بعض الحالات إشارة إلى معنى عرفي، معنى الأمر التبس يعني غاب عني وجه الحق فيه، هذا أمر ملتبس، غاب عني وجه الحق فيه. كما مثلا فلان يأتي يقول هذا البيت بيتنا وكنا فيه في السنة الفلانية وكذا، وهو ثقة عندك، يأتي آخر يقول هذا البيت بيتنا وهو فيه الأمر الكذا، ويأتي الثالث يقول بيتنا، تقول التبس الأمر عليه، وكل منهم لن يرتبط بالآخر، ليس هذا أخ هذا، فتقول التبس الأمر عندي، ضاع مني، وهو الحق واحد ضاع مني مع هذه الثلاثة. فالتباس الحق، التباس الأمور، هذا أمر جدا يقع فيه الإنسان، خصوصا للذي لا يمتلك أدوات التمييز. هذا مطلب خارج عن الدرس، للذي لا يمتلك أدوات التمييز يقع كثيرا في مسألة التباس الأمر. وعادة إنصافا الأمر لا يلتبس، وإنما الشخص يلتبس عليه، مثل قضية الثبوت والإثبات، الأمر الواقع واحد لكن نحن يلتبس علينا الأمر نتيجة عدم يعني معرفتنا ببعض الأمور. لا تذكرون الرواية الشريفة بعد وفاة الإمام الصادق، الإمام الصادق أوصى إلى خمسة، ذهنكم الرواية الشريفة، إلى المنصور وإلى داود لعله بن علي، مو داود، داود توفي في زمن الإمام الصادق يعني شخص آخر، الوالي المدينة، وإلى حميدة وإلى الإمام وإلى عبد الله الأفطح. جماعة بعد أن جلس عبد الله الأفطح مجلس أبيه يتوجهون بالأسئلة، يعني اختبارا أم للحاجة، يا واحد محتاج جواب فيذهب إلى من العالم قال فلان، من الإمام قال فلان، أو من باب الاختبار، خصوصا الذي سأله هم من عينة الأصحاب. فلم يتوفق عبد الله في الإجابة الصحيحة، ما استطاع أن يجيب جواب الصحيح باعتبار سؤال أجوبة الإمام الصادق تختلف عن أجوبته. فاحتار الجماعة، هشام بن سالم وفلان وفلان، هاي عبارتهم، إلى أين نذهب؟ إلى الحرورية، إلى المرجئة، إلى كذا إلى كذا. فالتبس الأمر في هاي الحالة، يعني وين نروح؟ إما التبس الأمر مع غيره أو كأن القضية ضاعت. إحنا طريقتنا ما نروح إلى الحرورية والمرجئة وأمثال ذلك، طريقتنا غير شكل. إلى أن الإمام أرسل لهم واحد بشكل خاص وأشر إلى هشام ويتبعه، لأن دخل على الإمام، الإمام رأسا قال إلي لا إلى الحرورية وإلى أمثال ذلك. بعض الحالات من بيده الأمر كما مر علينا سابقا هو يعمد إلى عدم إظهار الحق لنكتة أو أخرى، قد تكون قليلة، لكن مرات اعرف الحق تعرف أهله. احنا عادة هذا الميزان قد ما نتوفر عليه كنا بمستوى واحد، لابد أن نعرف الحق أولا ثم نعرف أهله. أما إذا عرفنا الحق بالناس يتيح علينا الحق، أصلا الحق لا يعرف بالناس، الناس حق وباطل. فعندما يقول أشكل الأمر يعني التبس، قطعا عند الإنسان الظاهر الأمر عندما يلتبس، لكن أمر بين كما في مثالنا، نعم الآن يقدر أميز آني، لكن هاي رواية تنسب للإمام، هاي رواية تنسب للإمام، واقعا هي معروفة، لكن أنا قد غافل، الإمام أراد أن ينبهني، الإمام أراد أن ينبهني. فهذا تمهيد علما إلى أن ما ذكره الإمام عليه السلام هاي كلها عبارة عن أمور أراد أن ينقضها، مو أمر تعبدي. أنت كيف تتعامل مع بقية الطرق؟ ماذا تفعل بقية الطرق؟ غير تتحرى الطريق الذي ليس فيه ريبة، هذا هنا أمر ليس فيه. إذا أشكلت عليك الأمور نهائيا، نعم أنت أجل الأمر إلى أن إحنا نتوضح لك إياه. وهذا في مواطن قد يحصل في بعض الجزئيات اللي هي أشبه بموارد الاحتياط، حديث طويل لا أحب أن أخوض بيزاني. ومعنى ذلك هذا أشكل أنه لو كان هناك أمر اشتبه فيه الحق بالباطل، وإحنا عممنا إذا تذكرون، يعني حرام وحلال حق وباطل، يعني هذا مو دائما الاشتباه بين الحرام والحلال، لا، بين الحق والباطل. ولذلك البعض يقول ممكن هاي القضايا تفيد العقائد أيضا، حق وباطل مو حرام وحلال، عقيدة ما بي حرام وحلال، حق وباطل. قال فلا يجوز اتباعه إذا اشتبه، وأما لو كان رشد بينا كما في المجمع عليه فيجب اتباعه. إذن نرجع لكلامنا، بالإجماع المجمع عليه خذ ما اشتهر، والشهرة تمنع، إذن بالإجماع والشهرة العفو يرتفع الإشكال من الرواية، أمر مشكل، لأن المشكل كما ذكرنا ما التبس فيه الحق بالباطل. والمرجحات الموجبة للتبين ورفع والمرجحات الموجبة للتبين ورفع الإشكال، وهذه المرجحات منها الإجماع والشهرة. فالمرجح موجب للتبين، و وهذه تمنع من الوقوف يعني من الإشكال ورد العلم لله ورسوله. أنت متى ترد إلى الله ورسوله؟ إذا وقفت، إذا كان أمر مشكل، إذا هو أمر مو مشكل إحنا بيناه، فبعد ما له معنى أنت تتوقف به وإنما تعمل به، لأن هذا أمر رشد بينه. قال: لأن التبين ليس إلا وضوح الشيء وهو معنى العلم أيضا كما أيضا تقدم. فلاحظ عندنا وضوح وعندنا العلم، ولذلك العلم كما قلنا للمراد من العلم المنطقي، يعني الذي هو ماذا؟ 100%. وإنما العلم كان يقابل ماذا؟ الظن. الظن ما هو الذي كان يعني أن نتبع، لكن ماذا؟ بلا دليل، مو يعني النسبة فقط قليلة، لا نحن نتبع لكن ما عندنا حجة، إن يتبعون إلا الظن، يعني ما مبني على حجة كافية. مصطلحات نحكي مصطلحات القرآن، مصطلحات اليوم، مو مصطلحات المناطق. قال: لأن التبين ليس إلا وضوح الشيء وهو معنى العلم أيضا، ومرجع جميع هذه التعبيرات لأمر واحد وهو زوال التردد والتحير. هذا كله، هاي التعبيرات كلها يتبين يتضح لا ريبة، هذا كله عبارة عن يعني لا وجه لأن أنت تتوقف. فلو تعارض، لاحظوا هذا المثال العرفي، فلو تعارض قول طبيبين في تشخيص المرض أو العلاج كما هو المتعارف هذا، ولم يكن بينهما مرجح عقلائي أشكل الأمر. طبعا هنا فقط أريد أن أبين حتى في المرجحات العقلائية إحنا عندنا تسامح. الناس عادة يعني تلاحظون أهل العلم بكل طوائف العلم أقصد سلوكياتهم قد تختلف عن الذي لا يملك العلم، مع أن هذا أيضا عاقل وهذا أيضا عاقل. أبو العلم قد ينتبه تنبيه مو برهان، ينتبه لأمور تكون حاضرة دائما عنده فما يختلف، بالضبط مثل صناعة العالم في النحو، لا هو عالم في النحو لكن مو دائما ينتبه، قد يخطئ، يعرب إعرابا أصلا لا يعربه أوائل المتعلمين يخطئ. أو المنطق قد أستاذ ضليع ومؤلف للكتب المنطق مستحضر لكن قد يخطئ بأمور قد تكون. العرف كذلك من تكون قضية عقلائية بعض الناس تشوفه يتردد في مورد لا يوجب التردد، يعني هو أمر بالنسبة إلى أمر بين لكن هو يتردد، وقد بالعكس يقحم نفسه بأمور معينة وهي أمور مبينة، أمور مبينة نتيجة وهم. هذا الذي يلعب الذي يخسر أمواله أمرش وباقي هو عاقل، لكن اندفاعات حول أشياء وهمية خيالية كثير الناس تندفع. إنسان بالنتيجة يحتاج إلى مرشد مع كونه ينبه إلى بعض الأمور فقط في طريقة التروي يعني التأمل بالأمور خصوصا الأمور المهمة. فيقول أن هذا كل زوال التردد مثل مريضين، قال مثل طبيبين، ولم يكن بينهما مرجح عقلائي أشكل الأمر. وأما لو ترجح أحدهما بما هو وجه الترجيح، هذا بعد مو روايات قضية عقلائية، طبيب بيش نرجحها؟ أولا بكثرة الممارسة، هذا الطبيب ما شاء الله ممارس كثير، أو الخبرة خبرته كثيرة، أو علو درجته وشهادته الجامعية، هذا كل من الأمور اللي ترفع تقلل التحير تقلل التردد وغيرها من وجوه الترجيح. فلا يبقى الإشكال ولا يصدق عليه أنه أمر مشكل، حتى لو ذهب إليه وتبين لم يحصل النتيجة بس ما يلام، واضح ما يلام لأنه سلك الطريق العقلائي، يعني ما كان عليه أداه لكن لم يصب الواقع. تحدث قصدي ما يلام من العقلاء لماذا سلكت هذا الطريق، هذا كلام. وبما أن هذا الحكم بالاتباع والأخذ معلل في تعليل بما ذكرناه من الكبرى العقلائية في صرف الريبة والعلة كما ذكروا المناطق الأصوليين ذكروا أن العلة تعمم وتخصص من باب التعميم. ذكر الشيخ بالرسائل كثيرا أنه لا تأكل الرمان، يقول له طيب لأنه حامض، لأن هذا التعليل يعني يعمم كل حامض أن لا تأكله يأثر عليك، ماكو خصوصية للرمان، هاي لأنه حامض هذا التعليل. لذلك جاز لنا التعدي إلى كل ما يوجب صرف الريبة ولا يختص بالإجماع أو الشهرة، وكذلك لا يجوز لنا الترجيح بالإجماع. بالعكس، فيما لو لم يوجب هذا الإجماع صرف الريبة لعدم توفره على العلة. ما هي العلة؟ عدم الريبة. كما إذا علمنا أن الشهرة ناشئة من تقليد جيل لجيل آخر، ناقش الشيخ إذا تذكرون في المكاسب وناقش قال كثير من بعض الشهرة هي مبنية على المسامحة والتساهل في الدين، فإذا ما زيد الريبة، واضح؟ ما زيد الريبة أو إجماع، نقل هذا الإجماع عند المتأخرين مع أن المسألة لم تكن مبوبة عند الأوائل، فكيف حصلنا الإجماع إذا هو موضوع المسألة مستحدث؟ من حصلنا الإجماع؟ قال من دون استقلال بالرأي والتفكير، فالشهرة من هذا القبيل لا توجب صرف الريبة ولا يصح الترجيح بها. وعلى كل حال فإن الرشد تعبير آخر عما لا ريب فيه. شوف استعمالاته حتى في الرشد في المعاملات المالية، يحسن التصرف في المعاملات المالية. من نرجع على الارتكاز العقلائي، شنو معنى؟ معنى أن هذا تصرف لا ريب فيه من جهة المال. ممكن سأل دقيقة بيش اشتريته وليش ما رحت لفلان وذاك فلان كان لعله أرخص منك، ما سألت أسئلة. لكن عندما نسأل فد واحد آخر ما عنده ممكن ندقق، فمعنى ذلك هذا تصرفاته لا يوقع ريبة عندنا. نرجع إلى مسألة الريبة، نعم هو رشد ونستعمل بالأمور المالية لكن بهذه الجنب بهذا اللحاظ. قالوا لا، كما أن الغي تطبيق لما فيه الريب، والغي مشتقاته كلها ترجع إلى فيه شك متهم، هذا ريب فيه. وهذه الجملة هي الكبرى لقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه. بعد إذا اتفق العقلاء موجودين هذا لا يحصل شك على أنه إذا سلكنا هذا الطريق قد نحن نخطئه. القرآن الكريم عندما يأتي الله تعالى للقرآن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما يمكن أنه أنت تشكك في هذا القرآن. دقق أو لاحظة وباع أو لا تنسبة للنبي، كلام النبي يختلف عن كلام القرآن، هذا عندنا كلام النبي هذا عندنا القرآن، درجة النبي عظيمة، كده يبقى هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.